فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب: يا عباس، يا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، نريد أن تستغيث لنا، يعني تدعو الله عز وجل ونحن نؤمن على دعائك. لماذا اختار العباس؟ من المعلوم أن علي بن أبي طالب أفضل من العباس، لكن لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أيضا أن عثمان وكان موجود في ذلك الوقت أفضل من العباس، لأن العباس إسلامه متأخر. ومع هذا لماذا أكرمه وقدمه إلا لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم فقدمه؟ وهذه القصة مما تدل على أنه لا يطلب من الميت شيء، لأن الرسول موجود في المدينة في قبره، ولو كان صاحب القبر يطلب منه أن يشفع لجاءوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: اشفع لنا عند ربنا ليسقينا الغيث. فلما أجمعوا على عدم الذهاب للقبر والطلب من القبر شيء، دل على أنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء البتة، لا يطلب منه شيء. والشفاعة يوم تطلب يوم القيامة لأنه حي موجود، لأن البرزخ له أحكام والحياة لها أحكام. فمما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم أن الميت لا يطلب من شيء، لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا عمر، لا يطلبون منه شفاعة ولا وساطة ولا دعاء ولا شيء من ذلك، لأنه قد انقطع عمله. إذا مات ابن آدم، وابن آدم هذه قضية عامة تشمل الرسل والأولياء وغيرهم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. وحتى لو عملوا شيء في البرزخ، وثبت أن الأنبياء عملوا شيء أو صلوا أو نحو ذلك، فإن هذه قضايا خاصة لا يقاس عليها، بدليل إجماع الصحابة والتابعين والقرون المفضلة جميعا وأئمة المسلمين جميعا، ما علم أن أحد يأتي إلى الرسول ويقول: يا رسول الله، ادعو الله لي أو اشفع لي أو استغيث للناس أو انصر المسلمين في المعركة أو نحو ذلك مما يفعله الجهل الآن الذين يدعون المخلوق من دون الخالق. فهذا الدعاء عبادة، والدعاء ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يلجأ إلى البشر. الحي منهم إذا طلب منه الدعاء لا حرج في ذلك، الحي ممن يرجى في دعائه الخير إذا قيل له: ادعو الله أن يسقينا أو أن ينصرنا، فلا حرج في ذلك. ولذلك قال الصحابة للعباس: يا عباس، يا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، استغيث لنا، فاستغاث لهم فسقاهم الله عز وجل. هو يدعو وهم يؤمنون. فقال: وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى، الحسنى الجنة، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فمن الذي يتجرأ على قوم رضي الله عنهم وهم قد رضوا عنه؟ وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر السورة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا كما ترون حديث صحيح. ومن هو خالد؟ خالد بن الوليد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، ومع هذا يقول لأن عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة ومن السابقين في الإسلام يقول لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم، والخطاب موجه للذين تأخر إسلامهم كخالد بن الوليد ومن معه، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا خالد ومن معه، فكيف بغيرهم من الناس؟ ما وزنه بالنسبة لخالد؟ قال الشارح فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد. وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعون. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، لأن المسلمين في أول الإسلام كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فنسخت القبلة إلى الكعبة. لكن الشارح يقول هذا ضعيف، يعني هذا القول ضعيف، هذا القول في القبلتين، ولا القبلتان ثابتة، لكن تفضيل أحد لأنه صلى القبلتين هذا ضعيف. فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرد ليس بمجرد فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف، وهذا ظاهر، لأنه لا يقتدى بكل صحابي في كل شيء. نعم، إذا أجمعوا على شيء فاتباعهم واجب، إذا أجمع الخلفاء الأربعة على شيء فاتباعهم واجب. مذهب الصحابي الذي لا يعرف له مخالف فالراجح أنه واجب الاتباع، أما إذا اختلفوا في مسائل الفقه فلا يقول الإنسان أقتدي بأي واحد منهم، بل يبحث عن الدليل الراجح، لأن الحق واحد لا يتعدد، وإنما يبحث عن الدليل الراجح ويتبع ما دل عليه الدليل. ولهذا قال: فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو بكتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر. فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر. يعني هذا كون فيه ناس يسبونهم ويطعنون فيهم ويلعنونهم، هذا أراد الله لهم بذلك خير، لأنهم انقطع عملهم في الدنيا، فأراد الله أن يصلهم الأجر، لأن هؤلاء الذين يسبونهم ويطعنون فيهم فإنهم يأخذون من أجورهم، إن كان لهم أجور يأخذون من أجورهم، فيبقى العمل مستمرا. فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا انقطع عنهم الأجر. وهنا يستدرك المحقق ويقول: عزو هذا الحديث إلى مسلم فيه غلط أيضا، فإنه ليس موجود عند مسلم. نعم. وروى ابن أبي بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قاموا أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وهذا صحيح، وهل هذا اجتهاد من ابن عباس أم له حكم الرفع؟ لأن هذا الكلام صحيح عن ابن عباس: مقام أحدهم ساعة في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة من لم يكن منهم 40 سنة. وهذا يبدو أنه ليس للرأي فيه مجال التحديد ب40 سنة ونحو ذلك، إلا إن أراد الكثرة ونحو ذلك، فالله أعلم. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وهذا الذين ذهبوا معه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم، حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر، وتقدم قول ابن مسعود يريد أن يبين بأن من يطعن في خلافة أبي بكر فإنه مخالف لإجماع الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد استحسنوا خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، وهذا عند قول المصنف: ونتبع السنة والجماعة، فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين. قال: بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة، يعني أن اليهود والنصارى ما فعلوا مع أتباع أنبيائهم كما فعلت هذه الفرق المارقة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد، والعياذ بالله. فهم زادوا على اليهود والنصارى، لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوه من هو خير ممن استثنوه بأضعاف مضاعفة. وقوله: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولا إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار. رجل معين من المسلمين فلا يجوز أن تشهد أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. فالشهادة بدعة والبراءة بدعة. وقولهم: والبدع كما تعلمون منها بدع مكفرة ومنها بدع مفسقة. وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله تعالى فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله. يعني هذا تذكرون أننا ذكرنا أن الشيخ يعتبر من مرجية الفقهاء، والشيخ المراد به الإمام أبو جعفر الطحاوي، فإنه من مرجية الفقهاء. ومرجية الفقهاء عندهم أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهنا الحب عمل من أعمال القلب، ولكنه أدخله في مسمى الإيمان. فهل الشيخ يعني رجع إلى مذهب الجمهور من أهل السنة، أم أن تلك يعني من المقالات التي عند التحقيق هو يخالفها بالفعل، لكنه هنا أراد أن يبين بأن عمل القلب داخل في الإيمان من حب الله وحب رسوله، لأنه لما قال وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة. وهذا يدل أيضا على أن الشارح وهو حنفي أيضا ابن أبي العز يخالف الطحاوي في هذه المسألة، ويرى أن عمل القلوب من الإيمان، بل هو أصل في الإيمان، لأن الانقياد والخضوع والإخبات والخشية والخوف والرجاء كل من أعمال القلوب، وهي أصول في الإيمان. وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، يعني تذكرون مر معنا هل أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة، هل هم كفار أم ليسوا بكفار؟ أحد منكم يذكر التفصيل اللي ذكرنا فيها؟ تذكر يا ماجد ولا نسيتم؟ الفرق المنتسبة للإسلام من الروافض والخوارج والمعتزلة، هل هم كفار أم ليسوا بكفار؟ نسيتم؟ ما يدرس ينسى؟ يعني هو ذكر بعض الناس كفرهم، لكنه رجح بأنهم لا يكفرون على العموم، لا يكفرون على العموم، ولكن ينظر في المقالات، فالمقالات التي يقولونها، فبعضهم قد يقول قولا صريحا في الكفر. فالخوارج منهم طائفة أنكرت سورة يوسف، قالت سورة يوسف تتحدث عن حب وغرام وهي ليست بالقرآن، وهم خوارج، وهذا كفر صريح، هذا كفر صريح لا شك في ذلك. كذلك مثلا الفرق الأخرى، منها من يستغيث بغير الله عز وجل ويجوز الذبح لغير الله، فهذا لو لم يكن من الفرق، لو كان منتسب للسنة والجماعة واستغاث بغير الله في الأمات وقال أغثني وعافني من المرض وارزقني ونذر له وذبح له، فهذا قد خرج من الإسلام، لأنه قد عمل دين المشركين الذين حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكفر بالعموم، لا يقال الفرقة الفلانية كافرة، وإنما ينظر ماذا يقولون في هذه المقالة، لأنه قد ينتسب شخص إلى فرقة وهو يجهل الأصول التي يسيرون عليها، قد ينتسب لهم يكون في أرضهم ويعيش في أرضهم ولا يعلم مثلا أنهم يطعنون في القرآن، ولا يعلم مثلا أنهم يلعنون أبا بكر وعمر، ولا يعلم مثلا أنهم ينكرون عفة عائشة رضي الله عنها ويكذبون بسورة النور، ولا يعلم مثلا أنهم يستغيثون بالبشر من دون الله عز وجل ويذبحون لهم وينذرون لهم. فإذن يبتعد عن التكفير بالعموم وينظر في المقالات، المقال من قال هذا القول فالقول قد يكون كفر، والقائل لهذا القول هل هو كافر أيضا يحتاج أن تقام عليه الحجة، لأن الإنسان قد يكون جاهل ما قامت عليه الحجة وما عرف الأدلة أصلا، فهذا تقام عليه الحجة ويبين له، فإن أصر بعد قيام الحجة فهذا لا شك في تكفيره، ومن تاب ورجع فقد خرج من هذه البدع والمنكرات. فقال تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تذكرون أن الكلام تقدم في ذلك، وأن حال الحاكم يختلف، فحاكم لا يرى الحكم بما أنزل الله، وحاكم يرى أن أحكام البشر أفضل من حكم الله، وحاكم يرى أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، وحاكم يبدل الشرائع ويجعل بدل الواجب حرام وبدل الحرام واجب، وحاكم يعلم أنه عاصي وأخذ رشوة في قضية جزئية في قضية واحدة كالحاكم المرتشي وهو يعلم أنه مخطي وأنه مذنب وأنه تجاوز الحد ونحو ذلك، فتختلف. فهذا منهج يعلمنا إياه الشيخ، وهم منهج السنة والجماعة لا شك في ذلك، أنهم يتجنبون التكفير بالعموم بالنسبة للمنتسبين للإسلام حتى ينظروا في المقالات. أما الذي ما هو منتسب للإسلام أصلا فهذا تكفر بالعموم، تقول اليهود كفار، النصارى كفار، المجوس كفار، هذا لأنهم هم أصلا ما ادعوا الإسلام ولا ينتسبون للإسلام. ونكتفي في هذا المجلس بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.